قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: كتاب الجهاد. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغزوة خير من الدنيا وما عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم لنا الجهاد وذكرنا تعريفه وحكمه ومتى يكون متعينا ومتى لا يتعين، وهل هناك ما يسمى بجهاد الطلب أو أن الجهاد هو جهاد الدفع فقط إلى آخره. هذه المسألة موضع خلاف بين العلم، وجماهير أهل العلم أن الجهاد جهاد طلب وجهاد دفع، هذا هو الصواب، يعني هذا هو الصواب الصحيح الذي دلت عليه الأدلة. وأما القول بأن الجهاد إنما هو جهاد دفع فقط وليس هناك ما يسمى بجهاد طلب فهذا ضعيف. هذا ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم جاهد جهاد الدفع وجهاد الطلب وخرج للجهاد، وجاهد جهاد الدفع كما في غزوة أحد وخرج أيضا للجهاد. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في كتابه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليه. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى تخير الوقت المناسب للقتال، يعني تخير الوقت المناسب للقتال. قد ذكر العلماء رحمه الله أن الوقت المناسب للقتال هو أول النهار بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب الرياح وتحضر الصلاة، انتظر حتى تهب الرياح وتحضر الصلاة. فإذا لم يتيسر القتال في أول النهار فإنه يكون متى؟ بعد الزوال، لأنه قال انتظر حتى إذا مالت الشمس. وفي هذا أيضا أنه تستحب الخطبة، خطبة الإمام في أثناء القتال، يستحب أن يخطب بمن معه من الجند وأن يبين لهم فضل الجهاد وما رتب عليه من أجر عظيم وإلى آخره وما يحتاجون إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو. وفي هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، هذه قاعدة، يعني هذه قاعدة ينبغي المسلم أن يترسمها في حياته: لا يتمنى لقاء العدو. وهذا ليس خاصا في القتال بل في كل شيء، يعني في كل شيء. بعض الناس تجد، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الإنسان على نفسه، أن يدعو الإنسان على نفسه أو على أولاده أو على أهله: لا تتمنى لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو. سواء لقاء العدو فيما يتعلق بالقتال، لقاء العدو في غير ما يتعلق، يعني لا يتمنى الإنسان المصائب، لا يتمنى الهموم، لا يتمنى الأحزان، لا يتمنى الأمراض إلى آخره، لا تتمنوا لقاء العدو، لأن السلامة لا يعدلها شيء. هذا واحد، يعني ما هي الحكمة؟ أولا أن السلامة لا يعدلها شيء، ولأن كون الإنسان يتمنى لقاء العدو، يطلب لقاء العدو إلى آخره، هذا ينبي عن ماذا؟ ينبي عن الغرور والعجب، والإنسان يعجب بنفسه ويلحق شيء من الغرور إلى آخره، وهذا السبب من أسباب الهزيمة. أو يتمنى الإنسان الغلا، أو يتمنى الشدة ونحو ذلك، أو الكربة. لا تتمنوا لقاء العدو، هذا من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واسألوا الله العافية، يعني اسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من ذلك، يعني اسأل الله عز وجل السلام من ذلك. وفي هذا كراهة تمني لقاء العدو، ذلك من المصائب والشدائد والمآزق، توقع الإنسان في مآزق إلى قله، يكره للمسلم أن يتمنى، لأن هذه كما ذكرنا تنبي عن ماذا؟ عن غرور والعجب، ولأن السلامة لا يعدلها شيء. وأيضا أنه ينبغي المسلم أن يسأل الله عز وجل العافية، يسأل الله سبحانه وتعالى العافية في الدين والدنيا، عافية الأديان. قال: فإذا لقيتموه فاصبر. في هذا أيضا الصبر، إذا لقي المسلم أعداءه فإنه يجب عليه أن يصبر، كما تقدم لنا أن من المواضع التي عين فيها الجهاد إذا حضر صف القتال، يعني إذا حضر صف القتال فإنه يجب عليه أن يصبر، وأنه يجب عليه أن يصابر مثل الكفار، ما عدا ذلك ما زاد لا يجب عليه أن يصابرهم، وأنه يجوز أن يفر إلا إذا كان في ذلك ضرب معه من المسلمين. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. إيش معنى ذلك؟ أن الجنة تحت ظلال السيوف، يعني أنه إذا انغمس في العدو هذا يكون سبب دخول الجنة، لأنه إذا انغمس في العدو ستظله السيوف، كثرة السيوف هذه تظله. ففي هذا دليل لما ذكره العلماء رحمهم الله، وأنه يستحب للمجاهد أن يتعرض لمواطن الشهادة، يعني يتعرض لمواطن الشهادة، يعني إذا انغمس في العدو إلى آخره، الجنة الآن قريبة منه تحت ظلال السيوف، لأنه يكون أضلته هذه السيوف، بخلاف ما إذا كان بعيدا عنها. قال: وفي هذا أيضا اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء، يعني في أثناء القتال اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وهو من أسباب، يعني من أسباب النصر. وفي هذا أيضا التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء بأسمائه الحسنى وصفاته العلى: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. قال عن سهل بن السعد رضي الله عنه رسول وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة. الرباط هو ملازمة الثغر من ثغور المسلمين، يعني ملازمة مواضع المخافة، يعني الأماكن التي تكون على الحدود بين المسلمين وبين الكفار. كونه يلازم مثل هذا المكان، يعني مواضع المخافة، ملازمة الثغور مواضع المخافة التي تكون على حدود الكفار، فكونه يرابط في هذا المكان هذا فيه فضل عظيم وأجر كبير، لأنه يعرض نفسه للخطر، يعني يعرض نفسه للخطر، كونه على الحدود المواجه للكفار، هنا الآن عرض نفسه للخطر، وأيضا حفظ على المسلمين دماءهم وأموالهم إلى آخره. ولهذا قال: رباط يوم في سبيلنا خير من الدنيا وفيه، وموضع صوت أحدكم من الجنة. الصوت معروف، يعني معروف، يعني دون العصا العلماء يقولون فوق القطيب ودون العصا. والروحة، الروحة هي ما بين الزوال إلى غروب الشمس، نعم، والمراد المرة الواحدة. يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة، الغدوة ما بين طلوع الشمس أو من أول النهار إلى الزوال، الغدوة من أول النهار إلى الزوال، والروحة من الزوال إلى الليل خير من الدنيا وما فيه. هذا الحديث فيه، نعم، فيه مسائل فيه فضيلة الرباط، نعم، ملازمة الثغور، مواضع المخافة التي بين الكفار بين المسلمين. وفي هذا الحديث أن أقل الرباط يوم كما جاء في الحديث، يوم أو ليلة، هذا أقله، خلافا لما يذكره كثير من العلماء أن أقل الرباط ولو ساعة واحدة، نعم، ولو ساعة واحدة، فنقول أقله يوم أو ليلة، هذا أقل ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أكثره فلا حد له. وفي هذا أيضا الزهادة في الدنيا، وأن الدنيا لا تساوي شيئا، موضع صوت أحدكم خير من الدنيا وما فيها، يعني في الجنة الصوت قدر ذراع، صوت قدر ذراع، هذا القدر الذراع هذا خير من الدنيا وما فيها. وانت مش تبي تملك من الجنة؟ تملك أشياء عظيمة، ليس ذراعا ولا آلاف الأدرع، هذا خير من الدنيا وما فيها. في هذا الزهادة في أمر الدنيا، وأن المسلم مهما فاته من أمر الدنيا فلا تستحق أن يحزن عليها أو أن يكترث بها، يعني ما فاته منها، لكن إذا فاتك هذا الصوت من الجنة هو الذي يستحق أنك تحزن عليه وأنك تأسف وأنك تعوض هذا الصوت بأصوات. إذا فاتك العمل الصالح هو الذي ينبغي لك أن تحزن عليه. وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. والروحة يروحها العبد، يعني أيضا هذا الزمن تروحه في الجهاد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، سواء في أول النهار، في النصف الأول، أو في النصف الأخير، هذا خير من الدنيا وما فيها. وفي هذا أيضا فضيلة الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة، نقل المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال: انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله. نعم. انتدب الله أي بعثته فابتعث ودعوته فأجاب، كما قال ابن الأثير رحمه الله: بعثته فابتعث ودعوته فأجاب. ولمسلم تضمن الله، يتكفل الله لمن خرج في سبيل لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان به. في هذا دليل على وجوب الإخلاص في كل العبادات، سواء كان ذلك في عبادة الجهاد أو في غير ذلك. قوله جهاد لا يخرجه إلا جهاد في سبيله، لا يريد الرياء ولا السمعة ولا عرضا من أعراض الدنيا الفانية. وإيمان بي وتصديق برسول، أيضا هنا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من هذين الأمرين لصحة العبادات، الإخلاص والمتابعة. قال: فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أن أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. من أجر، أو هنا قال العلماء أنها بمعنى الواو، يعني من أجر وغنيمة، من أجر وغنيمة. وفي هذا أيضا من المسائل فيه جود الله تعالى وكرمه، إذ ألزم نفسه بهذا الجزاء الكبير للمجاهدين. نعم. وفيه أن الله سبحانه وتعالى قد يوجب على نفسه تفضلا منه وإحسان، أن الله سبحانه وتعالى قد يوجب على نفسه تفضلا وإحسانا. قال المؤلف رحمه الله: ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بما يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم، يعني يعني هذا فيه فضل عظيم، فيه فضل كبير للمجاهد، وأنه مثل الصائم الذي لا يفطر ومثل القائم الذي لا يفطر. وقوله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، يعني الإخبار بعلم الله عز وجل، هذا فائدته فائدته. الفائدة الأولى لتأكيد الجزاء، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم هذا الذي يجاهد في سبيل الله عز وجل، وفائدة ذلك أن جزاءه مؤكد عند الله سبحانه وتعالى. والفائدة الثانية البعث أو تحريض، التحريض على هذه العبادات. قال وتوكل الله للمجاهد في سبيله، تكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو أن يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة، يعني وغنيمة. نعم، وفي هذا كما تقدم نعم فيه فضل الجهاد وما رتب عليه من أجر عظيم إلى آخره. وأيضا فيه أن كون الإنسان يأخذ شيئا من الغنائم أن هذا لا ينقص أجره عند الله عز وجل، ما دام أنه خرج مخلصا لله عز وجل، كونه جاءه شيئا من الغنائم هذا لا ينقص أجره عند الله عز وجل. فإن قيل كيف الجواب عما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من سرية تغزو فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجلهم. الجواب عن هذا أن يقال بأن هذه السرية التفتت قلوبها، هذه السرية التي خرجت للجهاد التفتت قلوبها لأي شيء؟ الغنيمة، الغنيمة. يعني وعلى هذا الإنسان لا يلتفت قلبه لعرض الدنيا، وإنما يعلق قلبه بالله عز وجل. فالتفات القلوب إلى أعراض الدنيا هذا مما ينقص الأجر عند الله عز وجل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، يعني يجرح، ما من مجروح يجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمع، اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا فيه فضيلة الشهادة في سبيل الله عز وجل. وفيه أيضا أن الشهيد لا يغسل، لأنه يأتي يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون الدم والريح ريح المسك.